الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصال. كلمة لكم الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من القصص والعبر والأنبياء، من قصص الأنبياء، وكنا قد ذكرنا في اللقاء السابق شيئا مما يتعلق بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام وما كان من قومه حينما ألقوا به في النار، فأنجاه الله جل وعلا من النار وجعل هذه النار بردا وسلاما على إبراهيم. وبعد أن أيقن إبراهيم عليه السلام أن قومه مصرون على ما هم عليه من العناد والكفر وعبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، وحتى بعد أن أظهره الله جل وعلا عليهم وغلبت حجته عليهم وظهر ضعف آلهتهم وسفه عقولهم، بعد هذا كله يئس منهم إبراهيم عليه السلام وفكر في الهجرة من هذه البلاد إلى بلاد أخرى يعبد الله جل وعلا فيها. وهذه الأرض التي هاجر إليها ذكر أهل العلم فيها أقوالا، فقيل أنه هاجر إلى مكة شرفها الله، وقيل أنه هاجر إلى الشام، ولا شك أنه ذهب إلى الشام وذهب إلى مكة. و هجرة إبراهيم ذكرت في مواضع من كتاب الله، فالله جل وعلا قال في قول الله جل وعلا عندما قال لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فاعتزلهم في العبادة واعتزلهم كذلك أيضا في المكان. ومنها قول الله جل وعلا وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، وفي موضع آخر قال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. فهذا كله يدل على أن إبراهيم عليه السلام هاجر من بلده. وها هنا نصيحة لكل من يدعو الله سبحانه وتعالى، فبعد كل هذه الدعوة التي دعا بها إبراهيم لم يؤمن له إلا رجل واحد. من هو؟ هو لوط عليه السلام. لذلك الله سبحانه وتعالى قال فآمن له لوط. ولذلك سيأتينا إن شاء الله في قصة إبراهيم عليه السلام أنه قال لامرأته عندما تدخل على الجبار قولي له إنك أختي فأنت أختي في الإسلام، ولا يوجد على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك. فهذا إبراهيم عليه السلام مع أنه يعني أبو الأنبياء جميعا ونسل الأنبياء جاء بعده ومن نسله، ومع ذلك في دعوته لم يؤمن له إلا لوط عليه السلام. فهو نبي الله وخليل الرحمن وخير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذل ما بذل في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، ونظر قومه عيانا وجهارا وأبطل حجتهم وباطلهم، وأظهر الله جل وعلا الحق على لسانه، وأظهر معجزته بأن أنجاهم من النار التي بذلوا ما بذلوا في سبيل إيقادها وإشعالها، ومع ذلك لم يؤمن به أحد. فنقول لكل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أنه لا ينظر إلى من معه، لا ينظر إلى القليلين الذين يتبعونه، بل ينظر إلى الهدف الأسمى، وينظر إلى من معه في هذا الصراط، ولا يستقلهم، فمعه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فيكون معه قليل من الإخلاص، مع قليل من العلم، مع قليل من التقوى، مع قليل من الجهد، ثم يحزن الواحد منا وهو قد حمل شيئا قليلا من كل شيء. وهذا نبي الله مع ما عنده من اليقين والإيمان ما آمن له إلا لوط. فالإنسان يتذكر أن هداية الناس ليست بيده، فهداية الناس بيد الله سبحانه وتعالى، قال كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. بل قال تعالى لنبيه وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت. ولكن المطلوب منا أن نفعل ما يأمرنا الله جل وعلا به، علينا أن نؤدي هذه الأوامر ونبتعد عن النواهي، وأن لا نأتي يوم القيامة وقد قصرنا في شيء من الحقوق التي وجبت علينا. والإنسان يكون داعيا لله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى أولئك الذين يفعلون المعاصي، بل يكون واعظا ناصحا لهم. ولذلك قال تعالى عن أهل السبت عندما قال بعضهم لبعض: لما تعظون قوما الله مهلكهم، أو عند الوصل: لما تعظون قوما الله مهلكهم. يقولون الذين أنكروا على أهل السبت فعلهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ماذا كان الجواب؟ الجواب: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فنحن نحتاج إلى أمرين، نحتاج إلى أن يعذر بعضنا بعضا بين يدي الله سبحانه وتعالى بالبلاغ، والأمر الثاني وهو أن نسعى إلى أن يهتدي الناس على أيدينا. والهداية في الحقيقة ليست بأيدينا، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما يبذل الإنسان ما يستطيع. فإذا لك أيها الداعي في إبراهيم عليه السلام الأسوة الحسنة، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه أخرج من بلده عليه الصلاة والسلام، وخرج وهو يقول: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهنا ننظر إلى سنة الأنبياء، وأنهم عودوا وأوذوا وأخرجوا من ديارهم. فكذلك إبراهيم أيضا عليه السلام هاجر وخرج من بلده متوجها إلى أرض خارج أهل بلده، خارج بلده التي هو يعيش فيها. فإذا الإنسان لا ينظر إلى من معه من القلة، وإنما ينظر إلى من معه في هذا الصراط الذي هو يسلكه، فمعه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن ننتقل بعد ذلك إلى إبراهيم وهجرته ولقائه بالنمرود، وما كان بينه وبين النمرود من محاججة ومناقشة. فنؤجل الحديث عن هذه الواقع إلى لقائنا آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نعم، معنا هذه المكالمة. نعم. أخ يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ يوسف تفضل.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك يحفظك أخ يوسف.
بارك الله فيك. شيخ أنا أبوي متزوج 3 حريم.
نعم.
وحنا نسكن عند أبوي، البعض منا من أولاد متزوج والبعض مو متزوج، بس مثلا إذا أبوي ضحى في هذا البيت قال عنه وعن عياله وعن بيته، هل يشمل هذا البيت لكل بيوته وكل عياله؟
إن شاء الله.
مع أن إحنا البعض منا ساكن وياه في البيت والبعض منا عنده بيت بروحه، لكن اللي ساكن وياه في البيت ومتزوج والبعض منا مو متزوج، هل نحن ندخل وياه في النية ولا لا؟ الله يسلم، كل إخواني يعني في كل البيوت ولا هذاك البيت اللي بضحي فيه؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخي يوسف. تسمع إن شاء الله الرد. سؤال الأخ يوسف، الشيخ يقول والدي متزوج من 3 نساء ويقول عنده 3 يعني في كل امرأة في منزل، ويسكن مع يعني معه في بيته أبناءه، البعض متزوج البعض غير متزوج، فيقول إذا ضحى في بيت من هذه البيوت أضحية واحدة، هل تشمل جميع البيوت وجميع من في هذه البيوت من أبناء المتزوجين وغير المتزوجين؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأضحية سنة نبوية من السنن، وهذه السنة النبوية قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بوالده إبراهيم عليه السلام وامتثالا لأمر الله جل وعلا، فصل لربك وانحر، ففعلها صلى الله عليه وسلم، وفعل عليه الصلاة والسلام عنه وعن أهل بيته. إذن فالبيت الواحد تكفيه أضحية واحدة، وليس بالضرورة أن يأكلوا جميعا من هذه الأضحية، فإن الرجل متى ما ذبح عن نفسه له أن يهدي هذه الأضحية بأجمعها إلى غيره، وله كذلك أيضا أن يتصدق بها، وله كذلك أيضا أن يأكل منها. إذن فالأكل من الأضحية أو أكل أهل البيت من الأضحية ليس أمرا واجبا، ولكنها كذلك سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطعم حتى يأكل من أضحيته عليه الصلاة والسلام، وبناء على ذلك فإن الرجل لو كانت عنده عدد من الزوجات فضحى واحدة فإنها تكفيه عن نفسه وعن أهل بيته جميعا، وأهل بيته هم نساؤه، فلو كانت عنده أكثر من امرأة فإن هذه الأضحية تكفيه عن نفسه وعن أهل بيته، ولو كانوا بحيث لو اجتمعوا جميعا وأكلوا من هذه الأضحية ما كفتهم لفكفتهم من حيث الحكم الشرعي، فليس بالضرورة أن يأكلوا منها. وبناء على ذلك فإن الأب لو ضحى وكانت عنده عدد من النسوة فإن هذه الأضحية تكفيه عن نفسه وعن جميع نسائه وأهل بيته. ولكن إذا كان الرجل متزوجا وهو في بيت أبيه فإنه ليس معنى ذلك أن يكتفي بأضحية والده، بل إنه هنا لو أنه ضحى لكان ذلك أفضل. نعم تجزي أضحية الأب، نعم تجزي، ولكن الأفضل هنا أن يضحي هو كذلك عن نفسه. والأضحية في الحقيقة ليست دراهمات يخسرها الإنسان ويفقدها الإنسان، لا، هذه الأضحية التي تشتريها أنت من حر مالك أنت تشتريها بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أنت الآن كأنك تهدي الله جل وعلا هذه الأضحية، والله جل وعلا لن ينال شيئا من لحومها ولا دمها، ولكن هذه التقوى التي تزرع في قلبك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وطاعة له. هذا هو المقصود من هذه الأضحية، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا الذي يترك الأضحية مع استطاعته، لماذا تركت هذه الأضحية مع استطاعتك؟ إذا كنت تستطيع فلماذا تفرط في هذه السنة النبوية؟ العجب أن بعض الناس عنده أموال ويصرفها في أمور هي من جملة المباحات، هي لا تعود على ماله إلا بالنقص. فإذا نظرنا إلى ما يفعله الإنسان، ربما يفعل أشياء كثيرة هي من قبيل المباحات التي هي في الحقيقة لا تجر عليه، ربما لا تجر عليه وزرا، ولكنها في نفس الأمر لا تدر عليه نفعا ظاهرا. فإذا إذا وسع الله جل وعلا على الإنسان وأتاه الله جل وعلا من المال فإنه لا يفرط، فهذه تقوى لله سبحانه وتعالى قبل أن تكون من جملة الطعام الذي يشتهيه أو يأكله الإنسان. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: هل صحيح أنه ورد أن الأبقار لحمها داء وحليبها دواء؟
نعم، ورد في بعض الآثار أن الأبقار لحومها داء ولبنها شفاء. جاء في الحديث: إياكم عليكم بألبان البقر وإياكم ولحومها، فإن ألبانها وألبانها وسمانها دواء ولحومها داء. قد هذا في بعض الأحاديث، ولكن في صحة هذه الأحاديث خلاف بين أهل العلم، والأقرب إلى أن مثل هذه الأحاديث لا يصح منها حديث، ولذلك ضعف جمع من أهل العلم هذه الأحاديث التي وردت في شأن ألبان البقر وأنها شفاء وأن لحومها داء. ففي الحقيقة لا يصح من هذه الأحاديث حديث صحيح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في أثناء الصلاة وأنا أقرأ القرآن، إذا يقول الفاتحة وسورة السورة القصيرة التي بعد الفاتحة، إذا تثاءبت يقول وأنا أقرأ، هل يجب أن أعيد الكلمة التي تثاءبت فيها أم أكمل دون إعادة الكلمة أو الآية؟
التثاؤب من الشيطان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس معنى ذلك أن ما يقرأه الإنسان وتثاب في شيء من ما يقرأه أنه يعيده متى ما كانت القراءة صحيحة. وأنا أخشى أن يكون الخسائل عنده شيء من الوساوس، فهذه الأفكار لا تأتي إلا على من يوسوس في صحة صلاته، وهذه مشكلة عند الموسوسين، من أكبر مداخل الشيطان على الموسوسين أنه يبطل عليهم عبادتهم ثم يسول لهم إعادة هذه العبادة. فتجد يتوضأ وبعد أن ينتهي يقول لم أنظف هذا الموضع، فيعيد مرة أخرى، ثم بعد يقول وأنا أتوضأ في وضوء هذا لم أنظف هذا الموضع ولم يصل إليه الماء، فيعيد الوضوء مرة أخرى. ثم بعد أن ينتهي يبدأ يشك يقول لعلني أنا لم أتوضأ وضوءا صحيحا، ثم يرجع مرة أخرى ويبطل الوضوء. يعني قضية إبطال العبادة هذه قضية خطيرة عند الموسوسين. عندنا قاعدة، الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، متى ما أتيت بالعبادة في ظاهرها أنها سليمة لم يجز لك أن تعيدها، فبأي حق تصلي الظهر 8 ركعات تصلي 4 ركعات ثم تبطل ال4 ركعات ثم تصلي مرة أخرى، تقرأ الفاتحة وتقول لا والله هذه السين ما خرجت كأنها خرجت ثاء، ثم يعيد الفاتحة مرة أخرى. فلذلك إذا كان الأخ السائل هو عنده شيء من الوساوس فليعرض عن هذا كله، ثم أن تثاءب في الكلمة وضح خرجت الكلمة ووضحت أنها خرجت، فإنه يكمل أو يعيد الكلمة هذه التي فيها التثاؤب ويكمل. لا أظن المسألة تحتاج إلى كثير تدقيق، إلا إن كان من يسأل من قبيل الموسوسين، فإن الموسوس يدقق في كل شيء حتى فيما لا يخطر في البال يدقق عليه. فإذا أنا أخشى أن يكون هذا شيء، أن السائل في شيء من الوسوسة، ولا فكلنا نتثاءب ونقرأ أحيانا القرآن ونتمر علينا الفاتحة، تصلح الكلمة التي وقع فيها التثاؤب وتكمل القراءة بحمد الله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا بعيدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
سلامنا فضيلة الشيخ دكتور سالم الدوبي، كيف الحال أستاذ سالم؟
الله يحييك يا أبو عايدة، الله يسلمك.
وكذلك أخونا سلطان المسلم والأخوة المستمعين. طال عمرك قبل فترة يمكن 6 شهور 7 شهور أحد الأخوة المستمعين اتصل بكم وقال إنه وجد قطعة ذهب بمقدار تقريبا 30 جرام يعني في الطريق العام، زين؟ ثم سأل فضيلة الشيخ، أعتقد الدكتور عزيز فرحان كان، وجاب فضيلته. لكن أنا استنبط سؤال، ماذا لو هذه القطعة بهالوزن 30 جرام بقيت عند هذا الرجل لمدة أكثر من سنة، فهل على هذا الشخص زكاة أم لا، أم بعدما يبيع أو يتصرف يأخذ قيمة زكاة من الطرف الآخر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، استمعت أيضا من أحد الإخوة كان متصل قال هل يجوز أن أستعير أو أخذ مصحف من المسجد؟ يعني كيف إنسان مسلم يأتي ويأخذ أو يستعير مصحف من المسجد؟ من المصاحف موجودة في المكتبات بكثرة يعني، وعلى يمكن ثمني وأرخص الكتب، حتى يمكن القرآن الكريم على أساس أن الناس تداوله وتقرأه. هذا أنا استغربت جدا من طرح هذا السؤال من قبل المستمع. والسؤال الثالث والأخير دكتور سالم، سمعت أن ما يؤكل لحمة بوله وانتو بكرامة غير نجس، فأريد توضيح لذلك، هل كل الحيوانات أم بعض الحيوانات؟ وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيدة، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، سؤال بعيدة فضل الشيخ يقول إذا وجد الشخص قطعة من ذهب ثم يقول هذه القطعة لم يجد يعني لم عرف عنها ولم يجد يعني صاحب هذه القطعة، بعد سنة يقول هل يزكيها؟ وإذا زكاها مثلا إذا وجد يعني صاحب هذه القطعة بعد السنة، هل يأخذ الزكاة من صاحب القطعة؟
المال لا يجب على الإنسان أن يزكيه في كل حال، وإنما يجب على الإنسان أن يزكي المال متى ما وجبت في هذا المال شروط زكاته، وإلا فالفقير يملك مال مع ذلك لا يزكي. لماذا؟ لأنه لم يبلغ هذا المال النصاب، فما دام أن هذا المال لم يبلغ نصابا إنه لا يزكي هذا المال. إذن فليس كل مال عند الإنسان إنما يزكي. وأول شرط من شروط وجوب الزكاة هو ملك الإنسان لهذا المال. فإذا ملك الإنسان المال بدأنا نقول له انظر في بقية الشروط الأخرى، وإلا لا يجب على الإنسان، بل لا يجوز الإنسان أن يزكي عن مال الغير، فمال الغير لا تجب على الإنسان زكاته هو. وكذلك أيضا إذا عرفنا هذه القضية فإن كل مال أحاط بالإنسان ولم يملكه فإنه لا تجب فيه الزكاة. فلو أن عندك مالا وهذا المال تصدقت به، قلت هذا المال للصدقة ونسيت أن تخرج هذا المال، وبقي عندك هذا المال سنة كاملة، تفاجأت عندك 100,000 وضعتها لبناء مسجد، أو وضعتها ولكي يبني لكن المقاول قال مثلا قال انتظر ليس الآن، عندما سنصل إلى مثلا مرحلة المكيفات سنأخذ 100,000 هذه ونشتري بها المكيفات، فلم تتفاجأ إلا سنة كاملة وهذا المال موجود. هل تزكي هذا المال؟ لا تزكي هذا المال، لأن هذا المال أنت لا تملكه، حتى ولو كان عندك أو ربما كان لك أن تتصرف فيه لو أردت أن تتصرف فيه، وأن لا يجوز التصرف فيه، لكن لو أردت أن تضع يدك عليه لوضعت أنه في ما زال في حرزك، لكن هذا المال لا تملكه أنت، فذلك أموال الأوقاف لا تزكى. لماذا؟ لأن الإنسان لا يملكها، فمتى ما خرجت ملكية هذا المال عنك فإنك حينئذ لا يلزمك أن تزكي هذا المال. ومثل ذلك مال اللقطة، فإن مال اللقطة لا يتملكها الإنسان حتى تمر عليها سنة، فإذا مرت عليها سنة يجوز له حينئذ أن ينتفع من هذه من هذه الأموال التي مرت عليها سنة، لكن قبل السنة هذا لا يجب فيه على الإنسان الزكاة لأنه إلى الآن لم يتملكها. أما بعد السنة فهذه مسألة أخرى، هل يزكيها أو لا يزكيها، هل يتملكها أو لا يتملكها، أو يتملك الانتفاع بها أو يحفظها لصاحبها، تلك مسألة أخرى. ولكن سؤال الأخ أبو عايدة، هل يزكيها لو أنها لو مرت عليها سنة؟ فالجواب أنه لا يزكيها لأنه لا يمتلك هذه اللقطة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، أيضا أبو عايدة سأل عن حكم أن يستعير شخص أو يأخذ مصحف من المسجد.
هذا السؤال أيضا تتم لسؤال الذي قبله، الإنسان متى يحق له أن يهدي؟ متى ما ملك هذا المال؟ إذا ملكت شيء جاز لك أن تهدي هذا المال، ولكن إذا كنت لا تملك هذا المال فكيف تهدي هذا المال؟ وكيف تعير هذا المال وأنت لا تملكه؟ فما هو موجود في المسجد إنما هو وقف لله، أي لا يملكه أحد، وإنما ملكيته راجعة لله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك إذا كانت هذه أوقاف أنه لا يجوز الإنسان أن يتصرف فيها، سواء يأخذها أو يستعيرها أو يخرجها عن المنفعة التي وضعت لها. إذن فمثل هذه مثل هذا التصرف يعد تصرف خاطئ، ولا يجوز الإنسان أن يتعدى على الأموال الوقفية سواء يأخذها استعارة أو يأخذها للانتفاع في غير ما وضعت له. أما إن كانت موجودة في المسجد فهي وضعت لكي تبقى في المسجد ولا تخرج من المسجد، وإذا أردت أن تقرأ القرآن فقرأ منها في المسجد.